مرسال العيلي.
عاد رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى بيروت آتيا من قطر في ختام زيارة قام بها تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. وقد صدر في الدوحة وبيروت بيان مشترك حول المحادثات التي انعقدت في أجواء من الثقة المتبادلة والحرص المشترك على التشاور والتفاهم، وأكد خلالها الطرفان على الإرادة المشتركة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، كما شددا على الحاجة للمضي قدما في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان. وحول المستجدات الإقليمية والدولية توافق الجانبان اللبناني والقطري على تنسيق المواقف، وشددا على معالجة قضايا المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان. وأكدت المحادثات على دور الجيش اللبناني وعلى دعمه وتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده. وفي هذا الإطار أعلن الشيخ تميم عن تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية. كما أكد أمير قطر وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، وجدد موقفه الثابت تجاه استقرار لبنان ووحدة أراضيه. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
وعقب قول الرئيس عون أن لبنان لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش، في إطار حديثه حول حصر السلاح بيد الجيش وبيد الدولة، أعربت بغداد عن عدم الارتياح من تصريحاته.
وقد استدعت الخارجية العراقية السفير اللبناني في بغداد علي الحبحاب للتعبير عن عدم ارتياحها إزاء تصريحات عون عن الحشد. وقال وكيل الوزارة محمد بحر العلوم إن تصريحاته لم تكن موفقة، وكان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي جزء مهم من المنظومة الأمنية العسكرية العراقية.
وتحدث وكيل الخارجية العراقية عما وصفها بحال من عدم الارتياح سادت العراقيين، لا سيما وأن العراق لم يتوانى عن الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف، معربا عن أمله في أن يصحح عون تصريحه بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين ويؤكد احترام خصوصية كل دولة.
من جانبه أكد السفير الحبحاب عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان والعراق، ووعد بنقل موقف الخارجية العراقية إلى الرئيس عون والعمل على تصويب ما حصل بما يسهم في الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها، مشيرا إلى أن لبنان يعول على دور العراق في المساهمة في إعادة إعمار لبنان إلى جانب أشقائه العرب.
ولاحتواء الأزمة تحرك المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وأجرى سلسلة اتصالات مع القيادات العراقية وفي مقدمها رئاسة الحكومة، موضحا أن تصريحات الرئيس عون أسيء تفسيرها وتم إخراجها من سياقها.
مصادر مقربة من بعبدة وعن كلام عون أوضحت أن ما قصده هو تطور مسار الحشد الشعبي من خارج سلطة الحكومة إلى مشروع تحت سلطتها بعد تسوية وضعه داخليا في العراق، ولا إساءة مقصودة في كلامه إلى العراق.
في المواقف وبعد تهديده مجددا بقطع اليد التي ستمتد إلى سلاح حزب الله، أطل عضو المكتب السياسي لحزب الله محمود قماطي بكلام يعبر عن انفصام في شخصيته لا بل في الحزب نفسه.
صرحنا مرارا وتكرارا أن العلاقة مع الرئاسات الثلاث وأن ما يصرح به رئيس الجمهورية بطريقة إيجابية وهادئة وعن حوار قادم تجاوبنا معه وما نزال متجاوبين معه، وإنما هذا الكلام هو رد على الموجة السلبية الاستفزازية العنفية التحدية التي طغت في الأسبوع الأخير من كلام نزع السلاح ومن كلام تلزيم الإسرائيلي لينزع السلاح. نحن قلنا وبشكل واضح أن هؤلاء الذين دخلوا إلى الحكومة للمشاركة في العهد الجديد إذا بهم ينحون المنحى المعاكس بسياسة الدولة وسياسة الحكومة، وهم يريدون الفتنة والدم في البلد. كان كلام واضح، وهذا الكلام اليد اللي بدها تمتد تعبون إذا الجيش مش قادر إسرائيل بتقدر، يبدون يوجهوا الجيش للصدام مع المقاومة والدم. وأحدهم قال لو أدى إلى مجازر فلا بأس. هذا الكلام، نعم هذا الكلام اللي قلناه امبارح ورد على هؤلاء. نعم وافقنا على حوار مع ومناقشة لاستراتيجية دفاعية أو استراتيجية أمن وطني، ولم نقل أبدا في خطابنا أننا نريد أن نسلم السلاح. نعم يمكن نحن عندنا رؤية، نعم بدنا نحاول وبدنا نناقش شو مصلحة لبنان قدام الأخطار المحيطة فيه.
النائب وضاح الصادق قال عن موقف رئيس المجلس النيابي من سلاح حزب الله:
الرئيس نبيه بري أنا كنت عنده، كان الحرب بدها 3 أسابيع، وقال لي هو أنه أنا مع حصر السلاح بيد الدولة. عم تحكي بال 1901، عم نحكي بال 1559، قال لي أنا مع حصر السلاح بيد الدولة. طلع المشكلة بداخل حزب الله كمان، حجم الفساد يلي أدى لوجود عملاء داخل حزب الله. أنا عندي كتير 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 أصدقاء بالبيئة الشيعية، وخلينا أنه في 50% من الشيعة لم يصوتوا بالانتخابات، والأسباب كلها منعرفها. فاليوم تحكي في شيعة إيه مع السلاح وليس مع حزب الله، لأنه بالنسبة لهم كان سلاح بيدافع عنهم، ثبت أنه هيدا سلاح لا يمكن أن يدافع.
عضو كتلة لبنان الجديد النائب نبيل بدر أكد أن التجارب السابقة مع سلاح حزب الله أثبتت على مدى عقود وعهود عدم جدارته وفعليته في ردع إسرائيل، سيما أن حرب الإسناد الأخيرة دمرته بسبب تفوق سلاحها عليه من الناحيتين التكنولوجية والقوة التدميرية.
وقال بدر إن هذا يعني أنه وفقا لنتائج الحروب التي خاضها حزب الله لا قيمة لسلاحه في المعادلات الخارجية، لا بل أصبح هذا السلاح عبئا على لبنان واللبنانيين، خصوصا بعدما تسبب في تدمير المدن والقرى اللبنانية، لا سيما تلك التي تشكل بينها البيئة الحاضنة للدويلة.
أضاف بدر أنه بموافقة حزب الله على ملحقات القرار 1701 المدرجة في اتفاق وقف النار، أصبح الحزب ملزما بتسليم سلاحه إلى الدولة، على أن تبدأ عملية التسليم في منطقة جنوب الليطاني لتشمل بعدها بموجب القرار المذكور شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبنانية، موضحا أن الجيش تمكن فعليا وانطلاقا من دوره ومهمته من سحب السلاح داخل منطقة جنوب الليطاني وإقفال الأنفاق فيها، وبالتالي بسط نفوذه وسيطرته عليها.
وردا على سؤال أجاب النائب بدر: نحن على يقين أن قرار تسليم السلاح خارج منطقة جنوب الليطاني في طهران، وهو مرتبط بنتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذا يعني أن حزب الله يسعى انطلاقا من ارتباطه عضويا وعقائديا وماليا بنظام الملالي إلى تمرير الوقت حتى تتبلور صورة المفاوضات المذكورة ومعرفة الدور الذي ستطلع به إيران في المنطقة في المرحلة المقبلة، فيما رئيس الجمهورية ومن خلفه السواد الأعظم من اللبنانيين عموما والبيارتة خصوصا يريدون حلا يرضي الجميع في سياق العزيمة على استعادة دور الدولة على قاعدة لا سلاح خارج نطاق الشرعية ولا حروب بمعزل عن قرار السلطة التنفيذية.
حلق الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس على علو متوسط فوق السلسلة الشرقية في مناطق البقاع الأوسط بدءا من المصنع وصولا إلى قرى السلسلة الشرقية شرقي بعلبك، كما خرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق وأغار على غرف جاهزة في عيت الشعب وشحين قضاء صور وعلى محيط بلدة الزلدطي.
وكانت مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد على طريق وادي الحجير ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن جيشه استهدف أحد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة القنطرة.
كذلك استهدفت مسيرة دراجة في بلدة حنين تسببت بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح.
وقال أدرعي لاحقا أن طائرة مسيرة لسلاح الجو أغارت في وقت سابق على أحد عناصر حزب الله في منطقة حنين.
ومن تل أبيب قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: سنبقى في المناطق الآمنة في غزة وسوريا ولبنان لأجل غير مسمى.
في غضون ذلك أوقفت استخبارات الجيش شخصين ينتميان إلى حركة حماس للتحقيق معهما في ملف إطلاق الصواريخ على إسرائيل الشهر الماضي ضمن إطار التحقيقات التي تجريها بناء على إشارة القضاء المختص لتوقيف الضالعين في إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، على ما أكد مصدر أمني الذي أوضح أن التوقيفات تمت في أكثر من منطقة لبنانية بينها مدينة صيدا الثلاثاء الماضي.
المصدر الأمني قال أن خيوط التحقيق مع موقوفين أواخر الشهر الماضي توصلت إلى تحديد شخصين تبين أنهما تابعان لحركة حماس تم توقيفهما، والبدء بالتحقيق معهما في شبهة الضلوع بإطلاق الصواريخ، لافتا إلى أن التحقيقات مستمرة، لكن المؤشرات الأولى تشير بنسبة عالية إلى تورطهما بإطلاقها وأنهما من الجنسية الفلسطينية.
الجيش أصدر بيانا أعلن فيه أنه نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام في شأن عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في 22 و28 من آذار الماضي، الأولى بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون النبطي، والثانية في منطقة قعقعية الجسر النبطي. توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفذة وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين.
أضاف البيان أنه إثر ذلك نفذت عمليات دهم في مناطق عدة، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين.
إعلام حزب الله كتب أن الأجهزة الأمنية أوقفت منذ آذار الفائت أكثر من 30 شخصا على خلفية إطلاق الصواريخ، إلا أن جميعهم أفرج عنهم لاحقا باستثناء فلسطينيين وسيدة لبنانية تم توقيفهم في منطقة الزهراني.
وقد اعترف هؤلاء بتنفيذهم عمليتي الإطلاق بدافع مناصرة الشعب الفلسطيني، وفق ما نقل الإعلام المذكور عن مصدر أمني، الذي أضاف أن الموقوفين أكدوا تصرفهم من تلقاء أنفسهم من دون أي توجيه من فصيل فلسطيني أو لبناني، غير أن مصدرا أمنيا آخر أشار إلى ارتباطهم بحركة حماس، فيما أفاد مصدر أمني ثالث بأن أحد الموقوفين طابقت بصماته تلك الموجودة على إحدى منصات الإطلاق، ما أدى إلى تنفيذ مداهمات إضافية شملت بعض المخيمات الفلسطينية.
مصادر حماس اعتبرت من جهتها أن الحركة استخدمت سلاحها في الجنوب ضمن إطار معركة الإسناد ضد العدوان الإسرائيلي الأخير وبتنسيق مع حزب الله، لكنها شددت على التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وعدم اتخاذها لأي خطوة تخرقه.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر سياسية وأمنية أن القرار اللبناني اتخذ بإنهاء الذراع العسكري لحركة حماس في لبنان ولا سيما في منطقة الجنوب، وسيبدأ تنفيذه من خلال مصادرة الأسلحة ووضع حد لتحرك المسلحين، إذ لن يقبل لبنان بعد اليوم بوجود أي مسلح غريب على أرضه.
وعن آليات التنفيذ، فقد أعطيت الأوامر للقيادات العسكرية لوضع الخطة التي تراها مناسبة لكن من دون تأخير. وفي شأن ترحيل القيادة السياسية لحماس من لبنان، أشارت المصادر إلى أن الأولوية الآن هي لتفكيك جناحها العسكري، والخطوات التالية تأتي لاحقا.
بالتوازي، وعقب الإعلان الرسمي الأردني عن تفكيك خلية إرهابية كانت تصنع صواريخ محلية، تبين أن عددا من أفرادها تلقوا تدريبات عسكرية في لبنان. كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية أخيرا بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية تلقوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت تحت إشراف عناصر من حركة حماس.
وأكدت مصادر في السرايا أن الملف بات موضع تنسيق بين وزارتي العدل في لبنان والأردن لتبادل المعلومات حول مجريات التحقيق ومواقع التدريب المفترضة.
وكان الرئيس عون اتصل بالعاهل الأردني عبد الله الثاني مبديا كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين، وأبلغه أنه طلب من وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني في شأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
في المقابل، أكدت مصادر حماس التزام الحركة الكامل بسقف الدولة اللبنانية وإجراءاتها الأمنية، معتبرة في الوقت عينه أن التطورات الأخيرة لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي العام الذي يشهد تصعيدا ممنهجا ضد حركات المقاومة.
واستغربت المصادر ربط التوقيفات الفردية المتعلقة بالسلاح بما سمي الخلية الأردنية، معتبرة أن ما يحصل هو جزء من محاولة فتح ملف السلاح الفلسطيني تحت عناوين أمنية.
في الأثناء، كشف مصدر دبلوماسي رفيع في بيروت عن أن السلطات اللبنانية سارعت إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع نظيرته الأردنية، وأن التحرك اللبناني جاء انطلاقا من حرص الدولة على تأكيد موقفها الثابت المستند إلى الدستور الرافض لأي استخدام للأراضي اللبنانية مقرا أو ممرا لأي نشاط أمني أو عسكري يهدد أمن أي دولة عربية وعلى رأسها الأردن.
المصدر شدد على أن الجهات الرسمية اللبنانية تتابع باهتمام بالغ تفاصيل القضية، وأن الأجهزة المعنية باشرت تحقيقات داخلية لتحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي سهلت عملية التدريب ومعرفة ما إذا كان هناك أي خرق أمني قد حصل في مناطق خارجة عن السيطرة الرسمية أو ضمن بيئات مستغلة من قبل مجموعات تتجاوز سلطات الدولة.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن لبنان لن يتوانى عن التعاون الكامل مع الأردن في هذا الملف الحساس، لأنه لا يمكن أن يتحمل تبعات نشاط إرهابي يستغل الفوضى القائمة في بعض المناطق ولا يمثل بأي شكل مؤسسات الدولة أو خياراتها السياسية، وأن ما حصل في المملكة يعكس خطرا إقليميا متصاعدا تحاول بعض الجماعات استغلاله لإعادة التحريك للخلايا النائمة أو استثمار الأراضي الرخوة في دول معينة للقيام بتدريبات أو إنشاء بنى تحتية غير مشروعة.
وكشف المصدر نفسه أن الاتصالات اللبنانية الأردنية شملت المستويات الأمنية والدبلوماسية، وأن هناك تبادلا دقيقا للمعلومات يتم حاليا لتحديد مسار حركة هؤلاء الأفراد الذين تلقوا تدريبات في لبنان والجهات التي وفرت لهم ذلك، وأن لبنان أعرب بوضوح عن رفضه لأي تورط أو تساهل داخلي في مثل هذا النوع من النشاطات، وعبر عن استعداده لمحاسبة كل من يثبت ضلوعه.
وأوضح المصدر في الوقت نفسه أن لبنان يتفهم القلق الأردني تماما، وهو يشاطر المملكة مخاوفها حيال تمدد التنظيمات المتطرفة عبر الحدود، لكنه يطالب في المقابل بعدم تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية ما قد تفعله مجموعات خارجة عن سيطرتها الكاملة، خصوصا في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعاني منها.
أضاف المصدر أن لبنان اليوم أمام فرصة لإعادة تصويب علاقاته مع الدول العربية من خلال هذا النوع من التعاون الأمني الصادق والفعال، ونحن نأمل أن يشكل هذا الحادث مناسبة لتقوية الثقة المتبادلة وتثبيت دور لبنان كجزء من منظومة الأمن القومي العربي، لا كخاصرة رخوة يتم استغلالها في صراعات الآخرين.
وأشار إلى أن ما حصل في الأردن جرس انذار جديد يذكر الجميع بضرورة ضبط كل البيئات الهشة وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية الرسمية ورفض أي شكل من أشكال الاستقواء أو التفلت الأمني، لأن لبنان لا يحتمل أي مواجهة جديدة قد تفرض عليه لشبكات غير شرعية تنشط في الظل.
بعدما أقدم مجهولون في الأيام القليلة الماضية على إحراق صور مرفوعة على لوحات إعلانية كتب عليها عهد جديد للبنان، وقد حلت هذه اللوحات مكان صور كانت مزروعة على طول طريق المطار لقادة حزب الله الذين اغتالتهم إسرائيل في الحرب الأخيرة، وللمرشد الإيراني علي خامنئي وقادته العسكريين، ومع انطلاق عملية إزالة الأعلام والصور والشعارات الحزبية من كل الشوارع والأحياء في بيروت وصولا إلى المطار تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية أحمد الحجار ومحافظ بيروت مروان عبود، أوضح الحجار أن عملية إزالة الصور والشعارات تأتي من ضمن خطة الحكومة الشاملة لتحسين صورة لبنان تجاه الوافدين من لبنانيين وأشقاء وأصدقاء ولتنشيط السياحة في لبنان.
وزير الداخلية شدد على أن رئيس الجمهورية تعهد في خطاب القسم ببسط سلطة الدولة على أراضيها، كما التزمت الحكومة بذلك ليس فقط في مسألة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية، بل أيضا بما تقدمه للناس من توفير مقومات الحياة وتحسين صورة العاصمة والمدن الكبرى.
وكشف مصدر أمني عن أن خطة إزالة الشعارات الحزبية تسير بنجاح تام ولم تحصل أي حال اعتراضي عليها، وأن الأجهزة الأمنية تنفذ القرار الذي اتخذته السلطة السياسية ولا مجال لمراعاة أي طرف واستثناء أي منطقة أو حي من الإجراءات، سواء كان ذلك لأسباب سياسية أو أمنية أو غيرها.
أضاف المصدر أنه في مقابل تنظيف الشوارع والأحياء من كل ما يمت إلى الأحزاب بصلة، فإن الدولة تحترم حق الجميع في ممارسة العمل السياسي بحرية، لكن من دون شعارات تستدعي من الأطراف الأخرى اللجوء إلى الأسلوب نفسه.
المحافظ عبود شدد على أن الدولة أطلعت الأحزاب على القرار الذي اتخذ في مسألة نزع الصور والشعارات من داخل العاصمة وعلى طريق المطار، مؤكدا أن حزب الله وحركة أمل وكل الأحزاب أبدت تفهمها، حيث باشرت الأجهزة المكلفة بهذه المهمة عملية تجريد طريق المطار من كل الصور والشعارات.
وقال إن هناك قرارا أن يكون المطار وطريقه والعاصمة الصورة المعبرة عن الدولة والعهد الجديد، وأن يكون طريق المطار آمنا وبعهدة الدولة ومؤسساتها الشرعية ولا تأثير لأي طرف آخر. كنا قبل أشهر قليلة نستجدي العالم لتأمين مادة المازوت لتشغيل المطار، أما اليوم فانتقلنا إلى وسط المطار بوسط المدينة وإنارة الطريق من قلب العاصمة وصولا إليه. كما أطلق مشروع تأهيل طريق المطار ليكون بمستوى جيد ولائق، وهذا ترجمة حقيقية للاجتماع أو للإجماع الوطني على تعافي لبنان كله.
ولفت المحافظ عبود إلى أن التعليمات أعطيت لإزالة كل الصور بما فيها الإعلانات التجارية الموضوع على أملاك الدولة، وأن يكون طريق المطار ووسط العاصمة مضاء بشكل جيد.
وتابع نستعد لموسم اصطياف واعد لاستقبال السياح من الأشقاء العرب والأصدقاء والمغتربين اللبنانيين، وتكون بيروت بحلة جديدة أي حلة الفرح التي تحميها الدولة، لافتا إلى أن مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، وها نحن بدأنا خطوة كبيرة إذ ننتهي من تنظيف طريق المطار من كل الشعارات الحزبية، ونستكمل ذلك في كل شوارع وأحياء العاصمة، ونتوقع إنجاز هذه المهمة في غضون أسبوع واحد أو 10 أيام على أبعد تقدير.
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة وآخرين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى عن ضربة إسرائيلية مخطط لها على مواقع نووية إيرانية لصالح التفاوض على اتفاق مع طهران للحد من برنامجها النووي.
ووفقا للصحيفة فقد وضعت إسرائيل خططا لمهاجمة المواقع في أيار المقبل لإلحاق انتكاسة في قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن دعم الولايات المتحدة ضروري ليس فقط للدفاع عن إسرائيل من أي رد إيراني، وإنما أيضا لضمان نجاح الهجوم.
وعشية انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن والمرجح أن تعقد السبت في روما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الحديث عن تخصيب اليورانيوم غير القابل للتفاوض في رد مباشر على تصريحات متباينة للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في هذا الشأن، معتبرا أن التخصيب قضية حقيقية ومقبولة وصادقة، وأن بلاده مستعدة لبناء الثقة في شأن المخاوف المحتملة.
أضاف الوزير الإيراني أن مواقف إيران واضحة وثابتة ولن يحقق الطرف الآخر شيئا بالضغط، وإذا كانت المفاوضات تسير على قدم المساواة وفي أجواء محترمة فيمكن أن تستمر، ولكن من خلال الضغط وفرض المواقف لن يتم التوصل إلى شيء، معربا عن أمله في بدء المفاوضات حول إطار اتفاق محتمل في حال قدم الجانب الأمريكي مواقف بناءة في هذا الصدد.
إلى سوريا، فقد نسبت هيئة البث الإسرائيلية إلى مصادر أن الولايات المتحدة تتجهز لتقليص عدد قواتها المتمركزة في البلاد إلى النصف في خلال 2 شهر بالإبقاء على 1000 عسكري فقط. أضافت المصادر أنه ينتشر نحو 2000 عسكري أمريكي في سوريا منذ فترة الحرب على داعش لضمان عدم عودة التنظيم الإرهابي إلى التموضع في المنطقة.
كما تحدثت الهيئة عن تقارير من محافظة دير الزور السورية تفيد ببدء الجيش الأمريكي إخلاء إحدى قواعده هناك، أو على الأقل إخراج عتاد وتجهيزات عسكرية كبيرة ومهمة منها.
واعتبرت أن التقليص المرتقب للقوات الأمريكية في سوريا خطوة صغيرة من جانب البنتاغون في سياق تقليص الوجود العسكري الأمريكي في العالم كله.
وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ردا على سؤال حول التغييرات المخطط لها بالتأكيد أن الوزارة تعيد توزيع القوات بشكل روتيني بناء على الاحتياجات العملياتية والطوارئ.
مسؤولون عسكريون شرحوا أن تغيير وضع القوات سيؤدي أيضا إلى تقليل انتشار القوات الأمريكية في كل أنحاء سوريا عقب محادثات السلام بين الحكومة السورية الجديدة وقوات قسد المدعومة من الولايات المتحدة.
في جديد حرب غزة، قال القيادي البارز في حركة حماس محمود مرداوي إن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيل في شأن هدنة، مشددا على ألا مكان لأي صفقة جزئية، وأن سلاح الحركة لن يخضع لأي مفاوضات وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل وفق تعبيره.
في المقابل أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجه المفاوضين بمواصلة الخطوات لإطلاق الرهائن.
تزامنا ردد مئات الفلسطينيين شعارات مناهضة لحركة حماس في تظاهرة نظمت في غزة أمس للمطالبة بوضع حد للحرب.
وهتف المتظاهرون في بيت لاهية في شمال قطاع غزة: حماس تطلع برا وحماس إرهابية.
كما رفعت في خلال التظاهرات لافتات كتب عليها: حماس لا تمثلني.
ومن غزة إلى اليمن، حيث سجلت موجة مكثفة من الضربات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما أدى بحسب تقارير أولية إلى مقتل شخص واحد على الأقل في صنعاء.
جماعة الحوثي ذكرت أن 14 غارة طاولت منطقة الحفا في مديرية 70 في العاصمة صنعاء إلى غارات على مديريتي المنيرة والتحيتة ومدينة الحديدة ومديرية الحزم في محافظة الجوف.
في المتفرقات، اختارت مجلة تايم الأمريكية الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2025، ووصف الشرع بأنه شخصية محورية في التحولات السياسية الأخيرة في البلاد.
وأشارت المجلة إلى أن الشرع يواجه تحديات في التوازن بين الجماعات المسلحة التي كان يقودها والسوريين الليبراليين الذين رحبوا بسقوط بشار الأسد.
أرنب كاد يتسبب بكارثة، فقد هبطت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية اضطراريا بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها قبل الإقلاع.
وأظهر مقاطع فيديو ومضات متكررة من اللهب تنطلق من أحد المحركات بعد وقت قصير من الإقلاع من مطار دنفر في ولاية كولورادو متجهة إلى إدمونتون في كندا.
وسمع طاقم الطائرة عبر بث مباشر يطلب فحصها بحثا عن سبب حريق في المحرك، الذي أكد الطيار أنه ناتج عن وجود أرنب يمر عبر المحرك رقم 2.
أحد الركاب قال أنه سمع دويا قويا على ما يبدو بعدما ابتلع المحرك الأرنب، تبعه اهتزاز شديد في الطائرة أثناء استمرار صعودها.
إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ذكرت أن الطائرة التي كانت تقل 153 راكبا وستة من أفراد الطاقم عادت بسلام إلى دنفر. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول علي عديبيد.
صباح النور.
تفضل علي.
صباح النور لكم جميع المستمعين. حركة المرور أصبحت طبيعية على أوتوستراد جوني، وما زالت كثيفة من أم تلياس باتجاه جلد الديب الزلقة، وكثيفة كمان بتكمل باتجاه الكارنتينا حتى مدخل المرفأ. المدخل الجنوبي حركة المرور ما زالت كثيفة على خلدة باتجاه أنفاق المطار، وتعتبر ناشطة أصبحت على الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي. المدخل الشرقي حركة المرور طبيعية على طول الأوتوستراد من ظهر البيضة نزولا باتجاه علي حتى بيروت. ضمن شوارع العاصمة بيروت عنا حاليا جسر الكولا باتجاه الوسط التجاري عم يشهد حركة مرور كثيفة، وأخيرا طريق عام الحدث الكفاءات عم تشهد حركة مرور كثيفة. الطرقات الجبلية ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، طريق عينيت الأرز وسير الضنية الهرمل. أما طريق فرديبيان حدث بعلبك أصبحت سالكة. إحصاءات حوادث السير خلال فترة 24 ساعة تسجل عنا 8 حوادث نتج عنهم للأسف 3 قتلى و11 جريح. مخالفات الرادار 456 مخالفة خلال فترة 24 ساعة. هيدا كل شيء مبدئيا.
يعطيك العافية علي. إلى عبد الحج في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير.
صباح النور.
تفضل، نحن معك.
الحالة العامة: تأس ربيعي مستقر بسيطرة على لبنان والحوض الشرقي المتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والجبال واللي تتخطى معدلات الموسمية حتى نهاية الأسبوع. التأس المتوقع ليوم الخميس صافي إلى الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة واللي تتخطى معدلات الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة خاصة بالجنوب. أما يوم الجمعة فصافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة واللي بتتخطى معدلات الموسمية بحدود 3 درجات وبتبقى الرياح ناشطة. أما يوم السبت فقليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها على الساحل، كما بتنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار. درجات الحرارة المتوقعة على يوم الخميس على الساحل من 12 ل 27، على الجبال من 7 ل 22، وبالداخل من 8 ل 26. الرياح سطحية شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة، أحيانا سرعتها بين 20 وال 50 كيلومتر بالساعة. حال البحر مائج وحرارة سطح الماء 19 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. في الختام نذكر بالعناوين. 17-01 على طاولة الحكومة في بعبدة، والقمة اللبنانية القطرية تشدد على المضي بالإصلاح ودعم الجيش. بغداد تأمل أن يصحح عون تصريحه عن الحشد، واللواء شاير يؤكد أسيء تفسير كلام الرئيس وأخرج من سياقه. والضاح الصادق ينقل عن بري أنه مع حصر السلاح بيد الدولة. ونبيل بدر، التجارب السابقة مع سلاح حزب الله أثبتت عدم جدارته وفعاليته، وهو ملزم بتسليمه. توقيف عنصرين من حماس للتحقيق معهما في إطلاق صواريخ على إسرائيل، والحركة توضح. مصدر أمني: حماس دربت في مخيم بيروتي الخلية التخريبية في الأردن. تنظيف بيروت من الشعارات والصور الحزبية ينتهي في 10 أيام. طهران: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، وترامب يعارض خطة لضربة إسرائيلية لمواقع نووية إيرانية. النشر انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.